في بعض الأحيان تكون سبب لم شمل وجمع أفراد الأسرة. مثلا إذا كانت تحس الزوجة أن لها شريكة تشارك زوجها معها، أو الزوج يتصور أن هناك من يشاركه في زوجته، هنا تستطيع الزوجة أو الزوج استهلاك هذه الأمور بالشكل الطبيعي المعتدل، فهذا قد يعطي ثمار إيجابية وثمار جيدة لأفراد الأسرة أجمعهم. أعزائنا المستمعين، ها هو الأخ المخرج دانشيار يشير إلى انتهاء وقت البرنامج. نلتمسكم الدعاء ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تب تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة من الله وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج. وكنا فيما تقدم من حلقات برنامجنا هذا قد تحدثنا بآراء مولانا الإمام علي عليه السلام في المجتمع باعتبار تركيبه الداخلي، أي الطبقات الاجتماعية. واليوم نريد أن نتحدث برأيه عليه السلام في المجتمع على أنه وحدة عامة، فلا ننظر إليه من داخل كما صنعنا في تلك الطبقات، وإنما ننظر إليه من خارج باعتباره وحدة إنسانية عامة لا نلحظ فيها الفروق. وكنا نتحدث بآراء الإمام سلام الله عليه في إصلاح المجتمع على هدى الإسلام عن طريق التأمين الاقتصادي وإصلاح جهاز الحكم، ونتحدث الآن بآرائه في إصلاح المجتمع عن طريق العوامل النفسية ذات الأثر في الجماعة الإنسانية. عزيزي المستمع الكريم، للاجتماع الإنساني مظهران، مظهر حقيقي وآخر زائف. أما المظهر الحقيقي للاجتماع الإنساني وهو ذاك الذي يبدو الناس فيه وقد شاعت الألفة بينهم وجمعتهم المحبة وقاربت ما بينهم وحدة الوسائل والغايات، وهو ذلك الذي يعي فيه الأفراد مسؤوليتهم ويشعرون أن القانون الذي يجب أن يسود هو قانون حقي وواجبي، أي حقي أنا وواجبي أنا. والمظهر الحقيقي هو ذلك الذي يعي فيه الأفراد أن الغاية من الاجتماع الإنساني هي التعاون على إيجاد الفرص المناسبة التي تمكن كل منهم من إظهار قدرته وتحقيق ذاته على نحو فعال مجد، وليس عملا يراد منه إيجاد الفرص المناسبة لطائفة من الناس على حساب الآخرين. وأما المظهر الزائف للاجتماع الإنساني فهو ذلك الذي يبدو فيه الأفراد مجتمعين فحسب، فلا توحد بينهم ألفة ولا تلم شتاتهم محبة ولا يلتقون على هدف صحيح. والمظهر الزائف هو ذاك الذي يسعى فيه كل فرد أو كل جماعة إلى امتلاك كل ما يستطيع دون وعي لحاجات الآخرين وبلا اهتمام بمصائرهم، وهو ذلك الذي يسود فيه قانون الكلمة الواحدة، قانون حقي فقط. إن هذا الطراز من الاجتماع أحق بأن يسمى تجمعا ذئبيا من أن يسمى اجتماعا إنسانيا. هذان مظهران للاجتماع الإنساني، ويحسن بنا أن نلتمس الأسباب التي تسوق إلى هذا وذاك. مستمعين الأفاضل، إن روح العدوان لغريزة أصيلة في نفس الإنسان، وإنما كانت أصيلة فيه لأنها ضرورية لحياته، فلولاها لما كان في الإنسان ما يحفزه على حماية نفسه من كواسر السباع وفواتك الهوام، ولما كانت له القدرة على الصيد ولا على عمل يتطلب صراعا مع كائن حي آخر في سبيل حفظ الحياة. وتنشأ هذه الحاجة إلى هذه الغريزة حين تتعرض الحياة الإنسانية لخطر فاتك من إنسان أو حيوان. وليس في النفس الإنسانية جهاز يولد هذه الغريزة في أوقات الخطر ويزيلها في أوقات الأمان، فإن هذه الغريزة موجودة في جميع الأوقات، وهي في أوقات الخطر تعمل عملها الذي يسرت له وأودعت في الإنسان من أجله. وأما في أوقات الأمان فإن وجودها يصبح مشكلة خطيرة قد تمتد بآثارها إلى الآخرين من أفراد وجماعات. ففي المجتمعات التي تدين بحضارة لا تجعل للإنسان هدفا ساميا في الحياة ولا تعلمه إلا أن يبالغ في إرواء شهواته ونزعاته، تعبر هذه الغريزة عن نفسها في عدوان بعض الأفراد على بعض أو عدوان بعض الجماعات على بعض، لأنها كغريزة لا بد لها من التعبير عن نفسها. وحيث لا تقدم لها الحضارة موضوعا للتعبير عن نفسها يصرفها ويحولها عن الأفراد، لا بد لها أن تعبر عن نفسها في هؤلاء الأفراد، وحينئذ ينقلب المجتمع الإنساني إلى مجتمع ذئبي ذي غرائز عدوانية ضارية تعبر عن نفسها باستمرار. هذه هي الأسباب التي تذهب بروح الاجتماع الإنساني وتسبغ عليه مظهرا اجتماعيا زائفا. وقد جاء الإسلام والمجتمع الإنساني كله في واقع تعس نشأ من أن الحضارات التي كان يدين بها كانت في الغالب حضارات لا تتجاوز بالإنسان مدى الحس، وكان المجتمع العربي يعاني الأزمة في أحد مظاهرها، فقد كان يقوم إلى جانب ما يعانيه من جدب روحي على أساس قبيلي، وكان هذان العاملان الجدب الروحي والروح القبيلية يثيران غريزة العدوان أعتى وأضرى ما تكون. وقد عالج الإسلام هذه المشكلة بأسلوبين، أولهما حارب عناصر الفساد والانحلال في الإرث الثقافي المهلهل الذي دعت إليه تلك الحضارات، وجاء بثقافة جديدة حرية بأن تعيد تكوين الإنسان الروحي من جديد، وجعل للحياة الإنسانية هدفا أعلى من إرواء الحس باللذة، جعل لها الفضيلة هدفا وأمر الإنسان بالمسير إلى هذا الهدف. وثانيهما هو أن الإسلام وجه غريزة القتال إلى موضوعين، أحدهما أعداء الإسلام ومن يريدون إطفاء نور الله تعالى في الأرض، والثاني هو الشيطان، هذا الكائن الذي هو أعدى أعداء الإنسان، الذي يزين له الضلال ويحبب له الانحراف ويدفعه عن طريق الإغواء والإغراء إلى تشويه شخصية الإنسان وتلويثها تلويثا لا حد له. مستمعين الأفاضل، لقد أكد الإسلام عداوة الشيطان للإنسان توكيدا مطلقا، ووكد وجوب الاحتراز منه والحذر من مكايده والتحصن من شباكه توكيدا مطلقا، وبذلك وجه غريزة القتال والعدوان إلى موضوع يستفيد منه المجتمع أعظم الاستفادة. فالإنسان منذ اليوم يكافح الشيطان من أجل أن يسمو، من أجل أن يحقق مفهومه الإنساني. وقد أحرز النبي صلى الله عليه وآله نصرا باهرا حين استطاع عن طريق الإسلام العزيز أن يجمع العرب على عقيدة توحد بينهم في الوسائل والغايات، وأن يكون من الشراذم العربية المتفرقة هنا وهناك أمة عربية متماسكة، ولكن الأحوال الزمانية لم تسعفه على استئصال الروح القبيلية من نفس الإنسان العربي، فما أن قبضه الله سبحانه وتعالى إليه حتى حدث ما بعث هذه الروح من جديد. فلما ولي الإمام عليه السلام الحكم جربه بهذا الواقع، وهو واقع المجتمع العربي المسلم الذي ساقته الروح القبيلية إلى مصير وبيل، فنصب الإمام عليه السلام نفسه لمحاربة هذه الروح، وقد كانت طريقته في العلاج فذة رائعة. سنقف في فصل آت على جانب منها يتناول التثقيف الفردي وتعليم أصحابه روح الإسلام، أما هنا فنتحدث بكفاحه عليه السلام للروح القبيلية باعتبارها نزعة هدامة. ولا بد أنه عليه السلام تكلم كثيرا في هذا الموضوع لأن واقعه كان يدعوه إلى ذلك، ولئن لم يصل إلينا كل ما قاله أو وصل إلينا أكثره، فإنما في نهج البلاغة يغني في مقام تعرف آرائه عليه السلام في هذه المسألة. فمما نجده بين أيدينا من خطبه نستطيع أن نستشهد به على أن الإمام عليه السلام كان يعي العمليات الاجتماعية ويعي ما وراء هذه العمليات من دوافع نفسية تحمل عليها وتدفع إليها. وأعظم خطبة تضمنت ذلك وتجلى فيها غرض الإمام الاجتماعي هي خطبته المسماة القاصعة، التي استشهدنا بها فيما سبق على موضوع التاريخ من وجهة نظر الإمام عليه السلام. ففي هذه الخطبة صرح سلام الله عليه بأن الاجتماع الإنساني الحق لا يمكن أن يجتمع مع النزعة القبيلية. وفي الخطبة القاصعة أيضا صرح الإمام عليه السلام بأن النزعة القبيلية إن هي إلا إرث شيطاني يزينه الشيطان لأوليائه، وفيها يبين أن الشيطان أحق بالمحاربة من هؤلاء الضعفاء الذين يقع عليهم ذلك الظلم ويلحقهم ذلك الحيف بسبب النزعة القبيلية. وفي الخطبة القاصعة يضرب الإمام عليه السلام الأمثال التي تشهد لدعاواه وتدل على أن النزعة القبيلية بما لها من آثار سيئة هي التي محقت المجتمعات القديمة. أحبة المستمعين الكرام، سنتناول الخطبة القاصعة في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في مدح الأنبياء والأوصياء لأنفسهم، ومدح المعصوم لنفسه يختلف عن مدح غير المعصوم، لأن أفق المعصوم يختلف، ذاتية المعصوم تختلف. المعصوم هو الرسالة المجسدة، كذلك الهدى الإلهي. الهدى الإلهي للإنسانية للبشرية لابد من شخص يجسده حتى يعرفون كيف، وإلا نظريا يتيهون ويضلون، يفسرون الأمور تفسيرات مختلفة، هذا إذا أرادوا أن يطيعوا. هؤلاء الحجج لله على عباده الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وجودهم رباني موحد، ليس عندهم شخصية غير ربانية وشخصية ربانية. النبي صلى الله عليه وآله هو الدين، هو القرآن، هو الإسلام، سلوكه، فكره، عمله هو الشخصية الربانية، ليس له شخصية أخرى. كذلك المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، فعندما يمدحوا أنفسهم أو يفتخروا بأنفسهم يريدون أن يوجهوا الناس ليفهموهم، ليهتدوا بهداهم، ليهتدوا بنورهم. مثلا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام من خطبه في خطبة من الخطب العظيمة البليغة المليئة التي نشكر الله أنه وصلتنا قطع من هذه الخطب، دونها المدونون، كانوا يكتبون، مع أن الخلافة نهت عن تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله، لكن هناك مخلصون أهل البيت عليهم السلام كانوا يكتبون. كذلك في عصر علي عليه السلام كان يأمرهم أن يكتبوا، وفي مسجد الكوفة كان هو يخطب وناس يكتبون. وكم نلاحظ في التاريخ أنه يقول قرأها لي من دفتره، كتبها، يعني كتب الخطبة. وهذه الخطب لم تصلنا كلها، خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الذي وصلنا فيه علم غزير. ومما وصلنا من كلامه عن نفسه عليه السلام يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، الذي كان منا من موقف من السقيفة، من موقف من حرب الجمل، من حرب صفين، من غيرها، لم يكن هذه المعارضة منا طمعا في سلطان، ليست من أجل الدنيا. اللهم إنك تعلم، أنت تعلم أني أنا مأمور من رسولك أن أبين الحق وأن أهدي الأمة إلى الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، في نص لنرد المعالم من دينك. لماذا قالوا لنرد؟ لنرد يعني حتى نثبت، مثل ننهل من هذا النهر، من هذه الشريعة، حتى ننهل من هذا النبح، هذا لنرد. ولكن يمكن لنرد المعالم من دينك، معالم الدين كانت مهددة في خطر، لأنه من الأساس القبلية رجعت، حالة الصراع القبلي رجع، الأنانية الذاتية، وهم يصفون حالتهم الصحابة أنه بس فقدنا النبي صلى الله عليه وآله كأنه سلب منا كل شيء، ورجعنا إلى حالاتنا القبلية والصراعات والموازين القبلية السقيفة، ما الذي ساد فيها، بأي ميزان، على أي ميزان وين قامت الخلافة على ميزان سلطان محمد ونحن قريش أولى به وأنتم الأنصار غرباء وإلى آخره. إذن الحالة القبلية هي التي حكمت، ولذلك أنا أقرأها لنرد المعالم من دينك. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. معناه كان وضع الإسلام في خطر. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، أول من أجاب نبيك ورسولك أنا. أنت تعرف لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فيكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الجائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة، إلى آخره. يبين لهم أوصاف الإمام الذي ينبغي أن يكون. هذه الأوصاف ضرورية، حتى لو تنازلتم عن العصمة هذه الأوصاف ضرورية في من تولونه عليكم. ثم يقول عليه السلام في خطبة أخرى، يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن نفسه معه أيضا، يقول: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. شاب 24 سنة عمره وضع بكلاكل العرب، أبطال العرب دوخهم. علي بن أبي طالب كان عضد النبي صلى الله عليه وآله الذي اسمه في قبائل العرب إذا ذكر يرتجفون منه، يخافون منه لما فعل في بدر وأحد والخندق وغيرها. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. ثم قال عليه السلام: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. تربية النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال عليه السلام: وقد قرن الله تعالى به من لدن أن كان فطيما. النبي صلى الله عليه وآله لم ينشأ نشأة عادية أيضا، منذ أن كان فطيما قرن الله به أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. منهج، مدرسة، جوهم ليس مثل جو الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله معصوم من صغره، وكل الله به ملكا يرعاه يراقبه من لدن أن كان فطيما، ثم أنا رباني هو بتربيته، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ثم يتكلم، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. هذا الكلام عن نفسه صلوات الله عليه، من أجل أن يعرف الناس قيمة الإسلام والهدى الذي يتجسد فيه ويتبعوه ويهتدوا به، سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تحفظ لسانك؟ نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك عضو في بني آدم، هذا العضو في رأسه له ما له من الآثار. العينان والأذنان تستقبلان المعاني، العين لا تفعل شيئا تلتقط الصور، الأذن تلتقط الأصوات، ولكن اللسان يصدر الصوت، جهاز كما يقال مرسل. العينان والأذنان جهازان مستقبلان. ولهذا أحدنا يمر في مكان فيه غناء محرم لا حيلة له، يقول ماذا أصنع؟ طبلة الأذن تتحرك رغم أنفك. الفقهاء يقولون عليك بعدم الاستماع، يعني لا تلتفت، وإلا شئت أم أبيت أنت تسمع الصوت. نعم، رب العالمين جعل لنا جفنين، ألم نجعل له عينين؟ العينان أيضا تسيطر عليهما عند الحرام، إما بغمض البصر أو بغض البصر، تغمض العين لا ترى شيئا، تغض البصر تصرف نفسك عن المنظر، أيضا خرجت من القضية سالما. وكذلك الفم وكذلك اللسان، رب العالمين جعل اللسان بين قضبان الأسنان بمثابة قضبان السجن، جعل لسانك محبوسا، وأمام الأسنان حارسان أيضا من الشفتين. لا أحد يدعي أنه أنا مجبور على الكلام، قد تقول أنا مجبور على السمع، ولكن هناك أحد يفتح فمك قهرا، ولو أراد إنسان أن يجعلك تتكلم قهرا أصلا الكلام لا يأتي، قد يفتح الفكين عنوة، ولكن فتح الفكين لا يلازم الكلام. نعم، الإنسان تحت التعذيب قد يقول شيئا، وفي المحاكم عندما يريدون الطعن في اعتراف يقولون قاله قسرا تحت التعذيب مثلا، الكلام لا قيمة له. بعد هذه المقدمة نرجع إلى ما في تراثنا الروائي. أمير المؤمنين له كلمة جميلة كباقي كلماته، يقول إن لسان المؤمن من وراء قلبه، القلب يفكر، القلب هنا أي الباطن أي العاقل أي المنطق، يفكر يأخذ قرارا أن يقولا لا أو نعم، يتكلم بعدها. إذن اللسان وراء القلب، وإن قلب المنافق من وراء لسانه، يقول ويقول بعدئذ يفكر أن ما قاله كان صوابا أو خطأ، يا لها من سخافة. ثم يعلل صلوات الله عليه، يقول لأن المؤمن إذا عملنا بهذه رواية العلوية صرنا في مقام علوي، نعم بكلماته، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، يسكت، يقلب الكلام، سلبية الكلام، إيجابية الكلام، يريد أن يغضب يظهر غضبه أولا، هذا في محله في غير محله، إذن يتدبر في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه، نعم يريد أن يقول شيئا يفرمل فورا، يعلم أن هذا الكلام في غير محله. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه كأنه جهاز مبرمج، هذا الجهاز لا عقل فيه، لا يدري ماذا له وماذا عليه، وخاصة هذه الأيام وسائل التواصل في لحظة غضب يرسل رسالة إلى أحدهم في المحكمة يدان بها، يقولون أنت الذي قلت وكتبت، فيدخل السجن، يقال يا فلان لماذا كتبت؟ يقول ساعتها فقدت عقلي، هذه الأيام كل شيء موثق، صوتك يسجل، كلامك يحفظ، لا تكتب ولا تقل كل شيء، هذا يجرك إلى الدواهي. هنالك رواية أيضا طريفة عن أمير المؤمنين من آفات اللسان، يوم القيامة تعطى قارورة من الدم، يقول يا رب أنا لست بقاتل، يقال هذا سهمك من دمه، عندئذ يأتيه الخطاب قلت كلاما على أحد، هذا الكلام تفاعل وتفاعل إلى أن وصل إلى أحدهم فقتله، هذا سهمك من دمه. هذا يتفق في البيئة العشائرية، مثلا امرأة حادثت إنسانا أجنبيا، صاحبنا يبالغ فلان خانت زوجها، الزوج يصدق فيقتلها، دمها على من؟ على هذا المحرض. كلمة مختصرة من أمير المؤمنين عليه السلام، كم من دم سفكه فم، الدم والفم متقاربان، كلام بليغ جدا، كم من دم سفكه فم. وفي كلمة أخرى أيضا بديعة بلاغيا، كم من إنسان أهلكه لسان، الفم والدم واللسان والإنسان، هكذا يعلمنا أمير البيان. الإنسان إذا نعم تمادى في طريق الباطل صار هذارا قوالا، لسانه يصبح كالكلب العقور، يتفق فلان مثلا عندما نواجهه يقولون هذا الإنسان احذر لسانه يهاجم كل أحد، وبتعبير العرف يقولون لا يسلم أحد من لسانه، هكذا الكلب العقور، الكلب لا يميز بين المؤمن والكافر، يهاجم كل أحد. والقرآن يبين كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني له طبيعة ثابتة. اللسان سبع، الآن كلب أو سبع، المعنى واحد، يعني يهاجم بلا حساب أو كتاب. يتفق الإنسان تسلب منه نعمة، ما ماله يفنى، يفقد عزيزا له، منصبا، والأهم من ذلك راحة باطنية، يعيش القلق بعد أن كان مطمئنا، يفقد التوجه في الصلاة بعد أن كان خاشعا. عندما يراجع التأريخ تأريخه يرى أنه قال كلمة باطلة، رب كلمة سلبت نعمة. لا تعاتب الأيام، لا تدعي أن فلان سحرني كذا كذا، أنت صاحب المصيبة، قلت كلمة سلبت نعمة. الآن دعنا عن كلمة سفكت دما، لا أقل من ذلك، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك. هذه الأيام في جيوبكم محافظ، يجعل الإنسان ما له داخل المحفظة، وعليه زر يكبسه لئلا يسقط منه سهوا. لا تجعل هكذا لسانك أقل من المال، اجعله في محفظة حريزة. أمير المؤمنين عليه السلام يقارن بين السنان واللسان. إنسان مثلا بيده سيف، الشيطان يركبه يضرب به بريئا، يقطع عضوا، يجرح عضوا، يندمل، ولكن حد اللسان يقطع الآجال، حد السنان يقطع الأوصال، وحد اللسان يقطع الآجال كما قلنا. الآن يقطع الآجال بأي معنى؟ يقطع أجل الغير، يعني كلامه يوجب الفتنة، أو يقطع الآجال، يقطع عمره. إذا تكلمت على رحم، أنتم تعرفون هتك الرحم، أذى الرحم يوجب قصر العمر. وأخيراً صل الله عز وجل أن يقيك شر اللسان، كما دعا به علي عليه السلام. حديثنا كله على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ماذا كان يدعو؟ يقول اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ، كلمة مبهمة قليلا، ولعله يقصد بذلك خائنة الأعين، رمزات الألحاظ، اللحظ، العين، النظر، يعني الإنسان ينظر بطرف خفي هكذا يوهم أنه لا ينظر وهو ينظر، والسقطات الألفاظ، يتكلم كلاما فيه ما فيه يسقط من خلاله، والشهوات الجنان، الإنسان قد لا يرتكب الحرام ولكن في قلبه شهوة مشتعلة، يتمنى الشهوة حلالا كان أو حراما، هذه أيضا استعذ بالله منها. الشاهد أين؟ وهفوات اللسان. إذن سل الله عز وجل أن يجنبك هذه الآفات بمنه وكرمه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلاة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي إلك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي
جيتك معتري خجل تتمدى كلماتي أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي فقير العطفك بذاتي
تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء، وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم